نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الخامس في اعتبار الترتيب بين الإيجاب والقبول، فهل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب أم لا؟ هذه المسألة من المسائل المبحوثة قديما وبحثت بشكل مفصل في كتاب البيع، والمتتبع لكلمات الفقهاء يقع نظره على أقوال أربعة. القول الأول اعتبار الترتيب مطلقا، ونسب ذلك في كلمات السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى الأكثر والأشهر، وعرفنا أن هذه النسبة إنما هي بلحاظ كلماتهم في البيع دون النكاح. القول الثاني عدم اعتبار الترتيب مطلقا، القول الثالث ما يظهر من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب من التفريق بين ما كان بلفظ قبلت ورضيت وبلفظ الأمر فيجب فيه الترتيب، وبين ما كان على خلاف ذلك فلا يجب فيه الترتيب. القول الرابع ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه من التفصيل بين أن يذكر المتعلق للقبول المتقدم أو لا يقبل. إن لم يذكر له متعلق كان يقول ابتداء هكذا قبلته فلا يجزي، وبين أن يذكر له متعلق قبلت ذلك النكاح فيجزي. هذه هي تقريبا الأقوال في المسألة، ونأخذ ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه كمنهج نسير عليه لتنظيم البحث. حاصل الكلام المدعى عنده هو اعتبار الترتيب بين الإيجاب والقبول، وذلك لتمامية المقتضي وفقدان المال. أما أن المقتضي تام فمن جهة أصالة الفساد مع اعتبار الترتيب، لأن تقدم الإيجاب على القبول هو القدر المتيقن الذي يترتب عليه الأثر. أما لو تأخر الإيجاب على القبول، تأخر الإيجاب عن القبول، فنشك في ترتب الأثر، أصالة الفساد تكون محكمة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الدليل العقلي قائم على ذلك بدعوى أن القبول من المفاهيم ذات التعلق، من قبيل الرضا والحب والكراهة والشوق وما شابه ذلك. والرضا لما فيه من معنى المطاوعة لابد أن يكون متأخرا عن شيء كي يطاوعه، فلو جاء ابتداء وتقدم على الإيجاب لا يتحقق الرضا الذي فيه معنى المطاوعة. وعليه فالرضا والقبول لا يتعلق بأمر يتحقق في المستقبل. هذا الدليل على تقدير تماميته يمنع من تقدم القبول مطلقا بأي لفظ كان وبأي عقد كان، حتى لو كان من العقود الجائزة. يعني لا يختص لزوم الترتيب وشرطية تقدم الإيجاب على القبول حينئذ بالبيع والنكاح والعقود اللازمة، بل يجري في تمام العقود. كما أنه على تقدير ورود النص بما ظاهره الجواز لابد ماذا؟ من تأويل هذا الظاهر وتوجيه هذا الظاهر. إذن هذا كله في أي مرحلة؟ في مرحلة الاقتضاء، يعني المقتضي لاشتراط الترتيب بأصالة الفساد، وهذا الدليل العقلي تام. أما أن المانع مفقود، فباعتبار أن ما يمكن أن يكون مانعا يرجع إلى أحد أمور. عادة في مثل هذه المباحث الموانع عن تمامية المقتضي هي في الواقع أدلة للخصم، يعني دليل الخصم على تقدير تماميته يعارض المقتضي فيكون بمثابة المانع عنه. يعني كأنك أنت تريد ماذا؟ أن تبرز دليلك وتبطل أدلة الخصم، لأن أدلة الخصم بمثابة المانع عن دليل. إذن هذه الموانع التي سوف نذكرها هي في الواقع أدلة لمن جوز تقدم القبول على الإيجاب. المانع الأول حاصله أن المفاهيم ذات التعلق قابلة لأن تتعلق بأمر استقبالي. يمكن للإنسان أن يحب شيئا يحصل في المستقبل، كما يمكن أن يحب شيء يحصل في الماضي، يشتاق إلى شيء يحصل في المستقبل. فكون القبول من المفاهيم ذات التعلق لا يلازم اختصاص هذا المفهوم بأن يتعلق بشيء قد حصل في الزمن الماضي كي يكون متأخرا عنه. سيد الحكيم رحمة الله عليه عنده جواب عن هذا الإشكال، والشيخ الأعظم أيضا عنده جواب آخر عن هذا الإشكال. أما جواب السيد الحكيم فحاصله أن القبول على نحوين. النحو الأول القبول اللحاظي، في مثل هذه المفاهيم التي يكون مصداقها عين حضورها الذهني، مثلا مفهوم الشوق مصداقه ما هو؟ عين هذا الحضور داخل الإنسان، هذا هو مصداق. كذلك العلم، هذا المفهوم مصداقه هو تلك الصورة الحاضرة في الذهن. فعندنا نحن قبول، النحو الأول القبول اللحاظي أي حضور هذا المفهوم في الذهن. هذا المفهوم عند حضوره في الذهن لابد أن يتعلق بالشيء، وقد يكون المتعلق أمر ماضي وقد يكون في المستقبل، هذا لا إشكال فيه، بلا فرق بين هذه المفاهيم ذات التعلق المتنوع. النحو الثاني القبول العقدي للحاضي، أي القبول المقابل للإيجاب. أنت قبلت، قبلت ماذا؟ ما أنشأه الغير. هذا القبول العقدي يستبطن معنى المطاوعة. استبطانه لمعنى المطاوعة هو المانع الذي منعه أن يتعلق بأمر مستقبل. فلو تقدم القبول على الإيجاب لا يكون هذا القبول من القبول العقدي، لأن القبول العقدي هو القبول بما أنشأه الغير، الرضا بما فعله الغير هذا. أما الرضا بما سيفعله الغير هذا ليس قبولا عقديا، نحن نتكلم عن القبول ماذا؟ العقدي. الرضا بما سيجعل وينشأ في المستقبل ليس قبولا عقديا، وما هو قبول عقدي لا يتعلق إلا بما صدر وحصل وأنشئ. فإذن المستشكل خلط بين نوعين من القبول، القبول اللحاظي هو الذي قد يتعلق بأمر مستقبلي، والقبول العقدي والذي لا يتعلق إلا بأمر تقدم وأنجز. هذا هو الجواب الذي يذكره السيد الحكيم. أما الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب البيع تناول هذا الإشكال، ونسب إلى السيد بحر العلوم رحمة الله عليه عدم المانع من تعلق القبول العقدي بأمر يحصل في المستقبل. حتى القبول العقدي لا مانع أن يتعلق بأمر يحصل في المستقبل، لأنه يرى أن تبعية القبول للإيجاب ليست من قبيل تبعية اللفظ لللفظ. يعني شوف في النحو مثلا نقول التوابع لا يجوز للتابع أن يتقدم على المتبوع، النعت لا يتقدم على المنعوت، عطف النصب والبدل وما شابه ذلك لا تتقدم. لو كان تبعية القبول للإيجاب كتبعية اللفظ لللفظ، سيد بحر العلوم يقول الحق معكم، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، لكن هذه التبعية ليست من هذا القبيل، كما أنها ليست من تبعية القصد للقصد، لا من تبعية اللفظ لللفظ ولا من تبعية القصد للقصد، كأن يتوقف قصد على قصد آخر، فتوقف أحد القصدين على الآخر يقتضي أن يتأخر عنه، يقول ليس من هذا القبيل، وإنما هذه التبعية تبعية تنزيلية على سبيل الفرض والتقدير. الشارع المقدس، الشارع المقدس اعتبر فعل البائع مثلا إيجابا وفعل المشتري قبولا. الآن هذا تقدم أو ذاك تقدم لا يؤثر، فالشارع المقدس اعتبر فعل المشتري تناولا لما يعطيه الغير، واعتبر فعل البائع إعطاء، وإلا حقيقة البيع مبادلة مال بمال. كذلك في النكاح، فإذا اعتبار أحدهما موجبا والآخر قابلا مجرد فرض وتنزيل واعتبار، وليست من تبعية اللفظ لللفظ أو القصد للقصد، حتى نقول يجب أن يتأخر عنه. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقول في مقام الإنشاء أنا راض وقابل بما تعطيني، قبل أن يعطيه البائع أو قبل أن يوجب النكاح وما شابه ذلك. إذن هذا الإشكال طرح نظيره السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مقام جوابه عن هذا الإشكال وهذا المانع يقول: ينبغي أن نلتفت إلى أن العقد، أي عقد كان، يتألف من ركنين، من الإيجاب والقبول. القبول الذي هو ركن أساسي في العقد ليس معناه مجرد الرضا بالإيجاب، إذا كان معناه مجرد الرضا بالإيجاب يعني أنا أرضى بما أوجبه وأرضى بما سوف يوجبه، فيتعلق بأمر ماض ويتعلق بأمر يحصل في المستقبل. يقول لا، الركن، هذا الركن الأساس في العقد ليس مجرد الرضا بالإيجاب، حتى يقال بأن الإنسان قد يرضى بأمر يحصل في المستقبل، بل المراد الرضا بالإيجاب على نحو، إذا كان في البيع على نحو ينقل ماله في الحال، هذا معنى القبول. الرضا بالإيجاب على نحو أنقل مالي بمجرد الرضا على وجه المعاوضة كما في البيع. فإن في البيع نحن نعرف أن كلا من البائع والمشتري هو ناقل، وكذلك في الزواج كل العقود هي عبارة عن مبادلة. في النكاح أيضا المرأة تملك البضع والزوج يملك شيء آخر، في الإجارة هكذا، في كل العقود الأمر من هذا القبيل. هذا المعنى لهذا الركن لا يمكن أن يتحقق مع تأخر الرضا والقبول، لأنه لا يمكن أن يتحقق إلا مع تأخر الرضا والقبول، لأنه لو قدمنا القبول لا يتحقق النقل في الحال. لو قلت هكذا قبلت وبعد الإجاب لم يصدر بعد، فمالي أنا المشتري لا ينقل في الحال، النقل في الحال المستبطن في معنى القبول لا يتم إلا إذا تأخر القبول عن الإجاب. هذا هو كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. باعتقادي في المقام أن ما ذكره السيد الحكيم أدق، لأن جعل القبول بمعنى الرضا بالنقل في الحال هذا في الواقع هو أول الكلام، وقد يجيب عن ذلك السيد بحر العلوم أن هذا أيضا مجرد اعتبار، بخلاف ما لو قلنا بأن القبول العقدي يستبطن معنى المطاوعة. حقيقة الأمر هي هذه النكتة، وإنما صار البيع بقبول المشتري نقلا في الحال لهذه الحقيقة، لأنه يستبطن معنى المطاوعة. وإلا إذا قلنا هكذا أننا نريد أن نحافظ على تعريف الفيومي بأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، فاعتبار هذا بائع واعتبار هذا مشتري مجرد اعتبار.
خاصة إذا كان يتم النقل
الانتقال بالمعاطاة، أي مثلا أو مثل المقايضات التي يعني في بعض الأحيان مثلا قد تقول أنه ما كان بالدراهم والدنانير نعتبره مشتري وما كان بالأعيان، لكن سابقا لا، كان كلاهما من الأعيان، يكون مجرد حينئذ اعتبار. بل نصوص البيع وكلمات الفقهاء قائمة على وجود تمييز ناشئ من أغراض عقلائية في مسألة التمييز بين البائع والمشتري. فبناء على ذلك ما ذكره السيد الحكيم يكون أقرب إلى هذا الواقع العقلاء. هذا كان المانع الثاني.
كلام الحكيم مولانا حتى بالنسبة إلى الفضول اللحاظي، قال حينئذ يصح أن يتعلق بأمر مستقبلي، معنى هو هذه القبول اللحاظي صورة ذهنية، حتى المتعلق لابد أن يكون أيضا صورة
طبيعي. طبيعي جدا، طبيعي. لا، حتى في القبول العقدي بالنتيجة القضية اللفظية لا شك أنها تحكي عن قضية معقولة، وأنما هذه القضية اللفظية هي مجرد شيء للإبراز، اعتبره العقلاء أو اعتبره الشارع، وإنما لذا كانت العقود تابعة للقصود. نعم. المانع كم صرنا؟ المانع الثاني. المانع الثاني لقائل أن يقول إن هذا الدليل العقلي الذي ذكره السيد الحكيم وله جذور في كلمات القوم ليس إلا الشبهة في مقابل البديهة، باعتبار أن النصوص متوفرة وصريحة في تقدم القبول على الإيجاب، حتى لو لم نستطع أن نجيب عن هذه الشبهة، النصوص واضحة وصريحة في تقدم القبول على الإيجاب. التفت لأن هذا البحث مهم. يهمنا الآن في باب النكاح، ما نريد نوسع البحث كثير، ما ورد في خبر أبان بن تغلب المتقدم، كيف علمه الإمام عليه السلام؟ هكذا: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، فإذا قالت نعم فقد رضيت. فعل من تقدم؟ فعل الزوج، أتزوجك، هذا فعل الزوج، وفعل الزوجة تأخر، والزوج في العقد النكاحي هو من؟ هو الذي يقبل. فإذا تقدم القبول على الإيجاب. بعض العلماء سلم ذلك، لكن خصص المسألة في النكاح، أنه لخصوصية خجل المرأة أن تتقدم وكذا، فهذا يكون خاص بمورد النكاح ولا يمكن أن نسريه إلى سائر العقود. البعض لا، يقول لا فرق بين النكاح وغيره، هذه نأخذ به بشكل مطلق. خب، فإذا واضح هذا المانع الثاني. سيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أصلا التمثيل بهذه الرواية تمثيل خاطئ، هذا ليس من تقدم الإجابة على القبول، وإنما هذا من صدور الإجاب ممن وظيفته القبول. هناك فرق، مرة تقول تقدم القبول على الإجاب، ومرة تقول صدر الإجاب ممن وظيفته القبول. الزوج نسلم وظيفته القبول، لكن هنا صدر منه الإجاب. فإذا هذه الرواية على الأصل فيها ترتيب، ما صدر من الزوج إجاب، وإذا قالت الزوجة نعم بحسب الرواية فقد رضيت، هذا قبول أصلا، صريح في القبول. لكن غاية الأمر ماذا؟ أنه سوف يأتي بحث آخر وفرع آخر. أصلا هل يمكن أن نعكس الأمر؟ يصبح الزوج موجب والزوجة قابلة، هذا بحث آخر. أما ما في هذه الرواية بالنسبة لبحثنا على الأصل، الإيجاب تقدم على القبول. فلو تمسكنا بهذه الرواية ينبغي أن نفتي في فرع آتي ونقول يمكن أن يقع الإيجاب من الزوج، لا أن نقول تقدم القبول على الإيجاب. وعلى هذا الأساس وقع المحقق رحمة الله عليه في الشرائع في الخلط، حيث إنه لما طرح هذا الفرع الفقهي قال هكذا: ولا يشترط تقديم الإيجاب. المحقق رأيه كما نقلنا في الدرس السابق أنه لا يشترط، طيب لا يشترط تقديم الإيجاب، أراد أن يمثل فقال: بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح. فيعلق السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أصلا هذا المثال ليس مثالا لتقدم القبول على الإيجاب، وإنما هذا مثل رواية أبان بن تغلب، الإيجاب تقدم على القبول، غاية الأمر الإيجاب صدر ممن من شأنه أن يكون قابلا. إذن هذه الرواية وما شابه ذلك لا يمكن أن نستند إليه لإثبات جواز تقدم القبول على الإيجاب. سيد الخوئي رحمة الله عليه في بحثه كان ناظرا إلى ما أفاده السيد الحكيم، ويصر على أن رواية أبان من باب تقدم القبول على الإيجاب وليست من باب صدور الإيجاب ممن من شأنه أن يكون قابلا. حاصل ما أفاده أن في هذه الرواية استعملت صيغة أتزوجك، ليس كذلك؟ أتزوجك هذه الصيغة من باب التفعل، فإذا كانت من باب التفعل، باب التفعل لا يكون إنشاء ابتدائيا، التفعل هو ردة فعل وليس إنشاء ابتدائيا. إنشاء الابتدائي ما هو؟ ينبغي أن يكون بصيغة الفعل لا بصيغة التفعل. فإذا بقرينة أن أتزوجك من باب صيغة التفعل، والتفعل لا يمكن أن يكون أمرا ابتدائيا، فلا يكون إيجابا، حتى نقول هذا من باب تقدم الإيجاب غاية الأمر صدر من الزوج، لا هذا قبول وليس إيجابا. ثم هذا العجب يعني السيد الحكيم بعدما رد على الرواية أشكل على المحقق، السيد الخوئي بعدما استند إلى الرواية استشهد بالمحقق. ملتفت يعني صار كلام المحقق مرة هو محل إشكال ومرة هو محل ماذا؟ استشهاد. السيد الخوئي يقول والشاهد على ذلك أن المحقق مثل بهذا المثال. التفتنا؟ فبعبارة أخرى يرى السيد الخوئي أنه لا يوجد فرق بين قول الزوج أتزوجك وبين قوله قبلت، إلا في شيء لا يؤثر في المقام. ما هو هذا الشيء؟ أن قبلت تدل على الرضا بالمادة، مادة القبول موضوعة لأي شيء؟ للرضا. أما أتزوجك تدل على القبول والرضا بالصيغة، لأنها من باب التفاعل، ومادة وصيغة التفاعل تقتضي مطاوعة للشيء. إذن كلاهما يدلان على الرضا والقبول، غاية الأمر أحدهما يدل على الرضا بمادته والآخر يدل على الرضا بهيئته وصيغته، وإلا لا فرق بينهما من ناحية أنهما على كلا التقديرين ما صدر من الزوج هو قبول ورضا وليس إجابة. فإذن الآن في الواقع لم يأتنا ما يشفي الغليل. ليش؟ صار عندنا دعوة في قبال دعوة. السيد الحكيم ماذا يدعي؟ أن قول الزوج أتزوجك هذا إيجاب متقدم على القبول، غاية الأمر صدر هذا الإيجاب مما كان من شأنه أن يقبل، فلا تصلح الرواية شاهدا ودليلا. في قبال هذه الدعوة يقول لا، سيد خوي هذا أتزوجك هذا قبول بصيغة الكلمة لا بمادة الكلمة، لأن أتزوجك من باب التفاعل، والتفاعل يقتضي المطاوعة. فصار كل واحد عنده هذه الدعوة. إن شاء الله إلى يوم السبت نحاكم هذه المسألة ونعطي النتيجة، والحمد لله رب العالمين.
بناء على أن السيد الحكيم استدل على لزوم تقدم الإيجاب بدليل عقلي يلزمه أن يؤول هذا التأويل، لا يصح منه إلا هذا التأويل. أما غيره لا، لم يستدل بالدليل العقلي فيمكن أن يؤول، فالكلام صار في أصل الدليل على لزوم تقدم الإيجاب على القبول.
نعم، يعني كأنك تريد أن تقول أن هذا لا يمكن أن نجعل هذه الرواية، لأن هذه الرواية إن دلت على ما رامه السيد الخوي فهي تدل بظهورها، والظهور لا يمانع الدليل العقلي. نعم.